إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، هذا هو اللقاء الثالث في معرفة الطريق إلى الله، ووصلا بما سبق نضع عودنا على بدئنا، فنقول أن اللقاء الأول كان لتعريف كل منا أن الإنسان إذا أراد الوصول إلى الله وبلوغ مرضاته ودخول جنته فلا بد له من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. فقوته العلمية كنور عظيم في يده يكشف له معالم الطريق ومعاصبها، تذكرون؟ نعم. وقوته العملية أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا إلى الله. ثم كان اللقاء الذي تلاه أن في معرفة طبيعة هذا الطريق، أن هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى طريق واسعة رحبة تستغرق جميع أفراد العالمين، كل على قدر قبوله واستعداده وطاقته ومواهبه وقدراته التي أعطاها الله عز وجل له، وتجري مجرى الفتوح من الله. فمن الناس من يفتح الله عليه في الصلاة فيلج من باب الصلاة إلى الله، ومنهم من يفتح الله عليه بالصيام، ومنهم من يكون طريقه إلى الله الصدقة والنفع المتعدي، ومنهم من يكون طريقه خدمة المسلمين وإعانتهم، ومنهم من يكون طريقه العلم، طلب العلم والتعليم والتذكير، ومنهم من يكون طريقه الوعظ وهداية الناس وإرشادهم بعد ضلالهم، ومنهم من يكون طريقه غير هؤلاء جميعا، وهو أن يكون هؤلاء كلهم هم طريقه. فإذا سئل ماذا تريد وأين تريد، قال أريد مرضات ربي أين كانت وحيثما كانت وكيفما كانت. نسأل الله يجعلنا من هؤلاء. وقلنا إن هذا الصنف يحتاج إلى همة عالية وإلى بذل جديد وإلى قوة عظيمة، نسأل الله أن يقوي في رضاه ضعفنا. وانتهى الأمر بنا في اللقاء الماضي إلى ذكر هذا النوع وتوسيع الكلام فيه، أن كيف تلد إلى الله من هذه الأبواب. ثم يكون خاتمة هذه الرحلة إلى الله في هذه الليلة إن شاء الله بذكر أحوال الناس في هذه الرحلة. فينبغي أن يعلم إخوتي في الله أن العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه، ومدة السفر هي عمرك الذي كتب لك. فالعمر هو مدة سفر الإنسان من هذه الدار إلى الدار الآخرة. ثم جعلت الأيام والليالي مراحل لهذا السفر، فكل يوم مرحلة وكل ليلة مرحلة. فمن يعني مرحلة؟ مرحلة محطة للتزود والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يزال العبد يطوي هذه المراحل مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. فالكيس الفطن، وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم، الكيس الفطن هو الذي جعل كل مرحلة نصب عينيه يهتم بقطعها سالما غانما، فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه. إذا أصبح العبد يجعل المرحلة مرحلة النهار نصب عينيه يقول هذا آخر يوم لي في هذه الدار، إذا انتهت هذه المرحلة أصل إلى الله، فينبغي أن أقطع هذه المرحلة بأفضل ما عندي. وهذا معناه قصر الأمل، نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يفسد الأمل كما يفسد الخلق العسل. نعم، إذا أمسى مثل هذه الليلة صلى المغرب فإنه يضع هذه المرحلة هذه الليلة نصف عينيه، يقول
أخشى أن أموت في هذه الليلة، فيجعل هذه الليلة كأنها آخر ليلة في حياتي، فيصنع فيها أعظم وأكثر ما يقربه إلى الله. لما تنصح عمر بن عبد العزيز بورق للحجي، فقال له أوصني. قال إذا نمت فاجعل الموت نصب عينيك كأنه يأتيك الآن، ثم انظر ماذا كنت تحب أن تعمل لو أداك فافعله، وماذا كنت تحب أن تترك لو أداك فاتركه. إذا دخلت هذه الليلة، وسبق هذا الكلام معنا قبل ذلك، قلت لك لو أنه بغروب شمس هذه الليلة غربت شمس عمرك، بغروب شمس هذا اليوم غربت شمس عمرك، وبانقضاء هذا النهار انقضى أجلك، وبغياب الشمس غابت روحك، وصرت الآن ميتا. غسلوك وكفنوك وحملوك ودفنوك وبتراب غطوك، أي القبرين كان يكون قبرك؟ روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار؟ أي الجليسين كان يكون جليسك؟ عمل صالح أبيض الثياب أبيض الوجه طيب الريح، أم عمل خبيث قبيح سيء أسود الوجه أسود الثياب كريه الرائحة وجهه الوجه الذي لا يبشر بالخير؟ لو أنك مت في هذا اليوم الفائت أين تكون؟ أي باب يفتح عليك؟ باب إلى الجنة أم باب إلى النار؟ أقول كأن والله لو مت لأكونن من أهل النار. إذن ماذا تريد الآن؟ تقول أريد أن أتوب. أمامك فرصة هذه الليلة أن تتوب. اللهم تب علينا توبة نصوحة، يا رب تب علينا توبة ترضيك. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضيت عنا وتبت علينا وكتبتنا من أهل الجنة أجمعين. نعم إخوته، إننا بحاجة أن نضع كل مرحلة كل يوم وكل ليلة نصف أعيننا بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، إن هذه آخر مرحلة في حياتك، عقب الوصول والاستقرار. فإذا اهتممت بقطع كل مرحلة فإنك كما وصف الله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يوم تستقر بك هذه الرحلة يكون استقرارك في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. تكون قيلولتك في الجنة، فينبغي أن لا يطول عليك الأمد فيقسو قلبك ويمتد أملك، وينبغي أن تحصر بالتسويف والوعد والتأخير والمر، أن تنهي كل هذا بخوف مفاجأة الأجل. كرب بيد سواك لا تدري متى يمشاك، لا تدري متى يمشاك، بل ينبغي أن تعد كل مرحلة من هذه المراحل هي آخر مرحلة، فتجتهد في قطعها بأفضل ما في حضرتك. فإذا تيقنت قصرها وسرعة انقضائها هان عليك العمل. ذكرنا في اللقاء الماضي لو تذكرون أن النفس تكل، أن النفس تمل، أن النفس تميل إلى البطالة والكسل، فحين تبطل النفس وتكسل ينبغي أن تشحذ همتها وتقوي عزيمتها بأن تقول يا أيها الناس قوم، قوم يا نفس فإنما هي ساعة، إن صبرت وجاوزت فزت فوزا عظيما، وإن كسلت وبطلت أدركك أعداؤك فحصروك في النار. ساعة، فما الدنيا في الآخرة إلا كساعة، كساعة من ساعات الآخرة، وعمر جزء من أجزاء هذه الساعة. الدنيا كلها ساعة من ساعات الآخرة، وعمرك جزء من أجزاء هذه الساعة. فصبر نفسك على طاعة الله. لما جاء المعتصم الموت، لما جاء الموت المعتصم قال أروني كفني الذي أكفن فيه، قال أروني كفني الذي أكفن فيه، فأتوه بكفن. المعتصم كما تعلمون كان خليفة، خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، يملك العالم في وقته. المعتصم كان من الخلفاء الذين يقولون لله، كما تكلمنا اليوم عن حزة المسلمين أين كانت، كان يقول للسحابة أمطري حيث جئتي فسيأتيني خراجك. سحابة مبدئية تمطري هنا تمطري في أوروبا خراجك هيجيلي سيأتيني خيرك. هذا المعتصم لما أتاه الموت قال أروني كفني الذي أكفن فيه، فأتوه بكفنه فأمسكه بين يديه وقال ليس لي كبير ما أخلف به من الدنيا سوى هذا الكفن، ليس لي كبير ما أخلف به من الدنيا إلا هذا الكفن. مترين ونص ثلاثة، سبعة متر ونص بفتة، ثمانية متر بفتة، هم دل أخرج به بعد هذا الملك. ليس لي كبير ما أخلف به من الدنيا سوى هذا الكفن. قالوا نعم يا أمير المؤمنين. فالتفت وأعطاهم ظهره وولى وداو الحائط وبكى وعلى نحيبه وقال أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل، وإن كان قليلك لقصير، وإن كنا منك لفي غرور. نعم أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل، وإن كان قليلك لقصير، وإن كنا منك لفي غرور. نعم هذه الدنيا دار غرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. اعترف أن عمرك كله جزء من أجزاء الساعة، فتتصبر فتستقبل كل مرحلة من المراحل بخير ما في حضرتك. فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره استقبلها كذلك، فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها، حتى يطوي مراحل عمره كلها، فيحمد سعيه ويبتهج بما أعده. سعد الإنسان ما يخلص اليوم ويحس أنه الحمد لله أدى ما عليه، يقول الحمد لله. وهذا لا يأتي إخوتاه إلا بالمحاسبة. لذلك يقول علماؤنا أن إهمال محاسبة النفس أصل التفريط. إهمال محاسبة النفس أصل كل تفريط. كل يوم تحاسب نفسك، ماذا صنعت اليوم؟ فإن وجدت اليوم قد أنجزت ما عليك ومضى على خير تحمد الله، وإن وجدت غير ذلك تتوب إلى الله. اللهم تب علينا وعلى المسلمين، فتطوي كل مرحلة نظيفة طاهرة وتستقبل التي بعدها. فيوم تموت تبتهج بما أعددته ليوم فرقتك وحاجتك. فإذا طلع صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا فحينئذ يحمد سرى وينجاب عنه كرى، فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه. ثم وانتبه، الناس في قطع هذه المراحل ثلاثة أقسام، أو قل أربعة، قسمهم الله عز وجل. قال في خصوص المسلمين: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه ثلاثة أقسام للمسلمين. والقسم الرابع هو قسم الكفرة الأشقياء. نحن نريد الآن أن يعرف كل منا من أي هذه الأصناف هو. أنت حين تقطع مراحل هذا السفر نريد أن نتعلم ونعلم كيف نقطعها لنكون من المقربين. أحوال المقربين، تريد أن تكون من السابقين، سابق في الخيرات. هل أنت من الظالمين أم أنك من المقتصدين؟ أي أنواع هذه الثلاثة؟ أنت في أي نوع من أنواعها؟ يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرة التيمية، يقول: أما الأشقياء ذو الكفرة، نعوذ بالله منهم ومن شرهم، يقول: أما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل سائرين إلى دار الشقاء، متزودين غضب الرب سبحانه ومعاداة كتبه ورسله وما بعثوا به، ومعاداة أوليائه، والصد عن سبيله، ومحاربة من يدعو إلى دينه، ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس، وإقامة دعوة غير دعوة الله التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده. فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل عمرهم في ضد ما يحبه الله ويرضاه. الأشقياء نعوذ بالله منهم، الكفرة الله يقول لهم يمين فهم مشوا شمال ضد ما أمرهم الله عز وجل به. وأما السائرون إلى الله، نسأل الله أن يرفع هممنا، فظالمهم، انظر للظالم هل نحن منهم، يقول: فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وإيفاء شهواته ولذاته على مراضي الرب سبحانه وأوامره، يؤثر شهوته ولذته على ما يأمره به ربه ويرضاه منه. وأما ظالمهم فقطع مراحل عمره في غفلاته، اللهم نبهنا من غفلتنا، وإيثار شهواته يؤثر شهوته ويفضلها ويقدرها على ما يرضي ربه سبحانه وأوامره. مع هو يؤثر شهوته ولذته على أوامر الرب، لكن مع إيمانه بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن نفسه مغلوبة معه، مأسورة مع حظه وهواه، يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويعزم على الرجوع إلى الله، فهذا حال المسلم. أما من زين له سوء عمله فرآه حسنا وهو غير معترف ولا مقر ولا عازم على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلا، فهذا لا يكاد إسلامه أن يكون صحيحا أبدا. أقول تاني تصلى على رسول عليه وعلى آله وسلم، انتبه، هذا خطأ خطير. من الظالم؟ هو الذي غلب نفسه وهواه فيخضع المراحل. احنا قلنا المراحل اللي ايه؟ كل يوم وكل ليلة يخضع هذه المراحل في إيثار شهواته ولذاته، في إيثار شهواته ولذاته في المعاصي، يؤثرها يؤثر شهوته، مثلا يطلق بصره في الحرام، هذه شهوة ولذة له، يؤثرها على أمر الرب بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، شهوة النوم ينادي منادي الفلاح في الفجر، حي على الفلاح، وهو يؤثر لذة النوم وينام فلا يصلي. فهو يخضع مراحل عمر أيام ولياليه في شهواته ولذاته على ما يرضي ربه، على مراضي الرب وأوامره، لكن موحد. اللهم اجعلنا موحدين يا رب. ده بنتكلم عن مين؟ ده عن الظالم. هو موحد يؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم هو معترف ومقر بتقصيره وتفريطه، ثم عازم على الرجوع الى الله. هذا هو يؤثر شهوته بيدخن مثلا او بيهلك لحيته مثلا، لكن موحد يعترف يقول انا مقصر، انا مذنب، انا مخطئ، انا انسان استحق التأديب ولكني ضعيف، يا رب قوي في رضاك ضعفنا. يقول تغلبني نفسي ويأثرني هوايا، سأتوب، أتوب اليوم، أتوب الآن، حتما أتوب إن شاء الله. هذا ظالم. أما الذي زين له سوء عمله فرآه حسنا، غير معترف بذنوبه ولا مقر بعيوبه ولا عازم على الرجوع إلى الله، فهذا لا يكاد يكون إسلامه صحيحا أبدا، بل لا يكون إلا منسلخ القلب من الإيمان، ونعوذ بالله من الخلق. لا. نسألك الآن، هل أنت من الظالمين أم الأشقياء؟ هذا سؤال يتوجه إلى قلبك بينك وبين الله. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، واحد يقول لا أنا أحسن من الظالم ده شوية. طيب تعال نشوف، هل أنت من الأبرار المقتصدين؟ يقول ابن القيم: وأما الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفرهم. شوف جملة أمرهم في حكيم دينهم، قطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله. دي نمرة واحد. اثنين: وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه. دي جملة أمر المقتصدين الأبرار، إنه جمع قلبه وهمته على طاعة الله، إن أي أمر يكون من ربنا ينفذ فورا. وهذا حال المسلم، حال المسلم أنه كالشمس الذي يضع يده على الزناد ينتظر متى يخله، إذا يضرب هو حاله كده مع الله أنه جاهز، يقول يا رب أنا عبدك وملك يديك، إن أمرتني فعلي فعلي، جاهز لتنفيذ الأمر، ثالث لا يلاقي أمر من الله. قال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أول فوراً انظر إلى حال الصحابة حين نزلت آية تحريم الخمر، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. النساء نزلت آية الحجاب، قمنا إلى مروطهن فشققناها وخرجنا كأن على رؤوسهن غربان. تنفيذ الفوري، هذا حال الأبرار المقتصدين. جملة أمرهم أنهم قد قطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه. اي معصيه تعرض عليه يقول اعوذ بالله. زي يوسف هيدا قال معاذ الله، هل سلام قال معاذ الله ساعة تعرض له معصية؟ يقول معاذ الله ليس لهذا خلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن القيم فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة. كثيرا ما يسأل كثير من الشباب عايزين برنامج يوم نعيش ازاي؟ خذ هذا البرنامج لرجل من الأبرار المتصدين، نسأل أن يجعلنا وإياكم منهم. واحد يقول منهم لا، لن عايز أكون من المقربين من السابقين. نعم إن شاء الله، اللهم اجعلنا من السابقين المقربين، لكن مش هنص السلم مرة، لابد أن تصعد درجة بعد درجة. يقول ابن القيم فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه طاعة ربه. أول ما يصحى من النوم يفكر في إيه؟ في الفطار؟ ها؟ ورائي النهاردة؟ في المكسب؟ في الفلوس؟ في الهموم؟ في الديون؟ في المشاكل؟ في المشاغل؟ في المقابلات؟ في اللقاءات؟ في الصحبة؟ في المعارف؟ يفكر في إيه؟ يفكر في الطاعة. وهذا دليل المحبة. أظنني إن أظن إلا ظن أنني ذكرت هنا أن للمحبة أربع علامات. حصل؟ ولو حصل؟ عموما نقولهم تاني. إذا كنت تدعي أنك تحب الله فهناك أربع علامات إن كنت تحبه أو لا. العلامة الأولى أن يكون آخر ما يخطر على بالك قبل أن تنام. آخر حاجة تخطر على بالك قبل ما تنام يكون محبوبك. اثنين، وأول شيء يسبق إلى خاطرك عندما تقوم من النوم. فآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. آخر حاجة قبل ما تنام باسمك ربي وضعت ذنبي وبك أرفعه. وأول حاجة أول ما تقوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا دليل محبتي وعلامتها. آخر حاجة على بالك الله قبل ما تنام، وأول حاجة على بالك أول ما تقوم الله. الله نمرة ثلاثة، أن تذكره في ساعة الشدة والضنك. فيها حديث لكني لا أعرف سنده، يقول فيه جل وعلا في حديث قدسي إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاف قرنه أثناء الحرب. لذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا. واذكروا الله في الشدة تذكر الله. لذلك لما كلمنا في الشخصية الربانية خطبة الجمعة الشهر الماضي أو اللي قبله، ها قلنا إيه؟ وإنما مثل هذا العبد الرباني مع ربه، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، كالطفل مع أمه لا يعرف غيرها ولا يهتف إلا باسمها، وإذا فجأه شيء لم يهتف إلا باسمها. أول ما يجيله حاجة تصدره كده يقول إيه؟ يما. كذلك المؤمن الموحد، اللهم اجعلنا موحدين. ثالث ما يلاقي حاجة يقول إيه؟ يا الله. يا الله. أقرب شيء إلى قلبي، متعلق قلب الرب بالرب، قلبه بالرب سبحانه. ولذلك كثيرا ما نقول أن شرك أهل عصينا أشد من شرك الأولين بشيئين. الأول أن الأولين المشركون الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون بالرخاء ويوحدون في الشدة، حتى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله إيه؟ مخلصين له الدين. في الشدة يقولوا يا رب، وفي الرخاء يشركوا. فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن أهل عصرنا للأسف الشديد يشركون في الشدة والرخاء. ربنا يهدي الولد يقول حجل للسيد البدوي، ده ربنا يهداك تعجل السيد أو تعجل البدوي. ثم إذا مرض الولد يقول يا سيد لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا موحدين يا رب. المقصود أنك تروح أول ما يسبق على قلبك ساعة الشدة هو الله سبحانه. عشان كده الإمام أحمد وهذا قوله في المذهب يعني لم يبح التداوي إلا بعد ثلاثة في المرض. يقول الإنسان لما يمرض ما يخش علاج إلا بعد ثلاثة أيام. ليه؟ قال ليتم له التوكل. يبقى في أول ثلاثة أيام يدعي مين؟
يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم. اللهم عجل بالشفاء لمرضى المسلمين. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا.
ثلاث ايام يدعو ربنا وبعد كده
يلجأ للتداوي لامر النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله. ده كلام مين؟ الامام احمد. مش كلام ملزم يعني، خلي بالك. واحد مثلا ابن الجيوش الخنيه مثلا ويقول لا ده بعد ثلاث ايام نبقى نلجو، لا هذا كلام انما المقصود منه درجه تنضبط يعني. فالمقصود ان تعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى يظهر عند الشده. عند الشده تعتمد على مالك، تعتمد على عقلك، تعتمد على معارفك، تعتمد على من حولك، تعتمد على صحتك، تعتمد على ماذا؟ عند الشده اذا رايت نفسك تلجا الى الله فاعلم انك تحب الله. نمر اربعه، العلامه الرابعه ان يكون اخر ذكرك له قبل ان تموت. قبل ان تموت لحظة خروج الروح، انظر ما الذي يخطر ببالك كثير من الناس، تجده قبل ما يموتوا بيطلعوا الروح، هاتولي فلان، ابن فلان اشوفه، بنت فلان اشوفها، عمتي، مش عارف ايه، تعلق قلبه بالبشر. اما العبد المؤمن الموحد فانه حين يأتيه ملك الموت يجده يقول لا اله الا الله. اللهم اجعلها اخر كلامنا من الدنيا. يقول فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه طاعة الله، القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره الله. فإذا أدى فرض وقته صلى الصبح، اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس، فيركع الضحى ثم يذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب. أول ما يوم نوم يتوضأ، يخرج إلى المسجد، يصلي الصبح، خلص الصبح يعجزه الله. وهذه الجلسة بعد صلاة الصبح إلى الشروق من الأمور المهمة للمسلم المعاصر. نعم أخي، نصحتكم بها أكثر من مرة، قلت لا صلاح لقلبك في هذه الدنيا، في هذه الأيام، في هذا الضنك الذي نعيشه والمعاصي والفتن التي تحيط بنا إلا بالاعتكاف، عطوف القلب على الله. لا بد من اعتكاف يومي، إما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس اعتكاف تنويه اعتكاف، واما بعد المغرب الى العشاء يوميا تعتكف في المسجد، يكون اخر حدود عالمك من الدنيا حيطان المسجد. اقصى عدد من الناس تراه هي وجوه المصلين، لا تتعامل مع احد، تحقف في ركن من اركان المسجد، تجلس في مكان من اماكن المسجد، في يدك مصحفك، وتذكر الله وتتلو القران وتدعو الله وتبتهل اليه ان يصلح قلبك. اللهم اصلح فساد قلوبنا. هذا الانسان جلس بعد صلاه الصبح يذكر الله ويتلو القران. ورحم الله شيخ الاسلام ابن تيميه، كان شيخ الاسلام ابن تيميه اذا قضى صلاه الصبح جلس يذكر الله فلا يلتفت حتى ترتفع الشمس، فإذا ارتفعت التفت وقال هذه غدوتي لو لم أفعلها سقطت قوتي. ده غذايا أكل شربي، لو ما اتغديتش أموت، هذا غذائي، غذاء الروح. فإذا صلى الضحى خرج إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب، طالب يخرج لمدرسته، موظف يخرج لوظيفته، فلاح يخرج لغيطه، أمل يخرج لمصنعه، إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب. فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد. وهنا في مسألة خرج إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب، لعلنا في الأسبوع الثقافي بإذن الله تعالى وسيأتيكم قريبا نتكلم في هذه المسألة، عندنا محاضرة بعنوان الإشكالية المعاصرة، إشكالية الملتزم المعاصرة في الجمع بين الدنيا والآخرة. هل هذا ممكن الجمع بين الدنيا والآخرة؟ أن يكون الشاب نشيطا في الدنيا يتاجر مثلا ويجتهد ويسعى ويكون عنده مال زوجة وأولاد وينفق في سبيل الله فيرعى الأرامل ويكفل اليتامى ويساعد في الدعوة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفي نفس الوقت يحفظ القرآن ويتعلم العلم ويدعو إلى الله وفي نفس الوقت يصوم النهار ويقوم الليل، هل هذا ممكن؟ سيأتينا إن شاء الله عز وجل الرد بأنه ممكن، ممكن وليس فيه إشكال، وقد قام به كثير من المسلمين، لكن الإشكالية في العجل. انظر إلى هذا المختصر أنه جلس إلى الضحى ثم خال إلى الأسباب، فإذا أذن الظهر بادر الى الصفح والسعي الى الصف الاول من المسجد، فادى فريضته كما امش مكملا لها بشرائطها واركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الله. مش راجل كيف يؤدي اوتوماتيك مبرمج زي الكمبيوتر او زي السرير بتحطه في المسجل وتدوس على زراير يشتغل يخر اللي فيه، هو ياتي من بره من عمله ويقف في الصلاه اوتوماتيك ورا الامام يركع ويسجد ويخرج من الصلاه. طلعت بايه؟ تعال نشوف النهارده احنا صلينا المغرب، صلينا المغرب من شويه، ماذا اثرت هذه الصلاه في قلبك؟ اسمع ابن القيم بيقول ايه عن المقتصد، عن المقتصدين الأبرار، يقول فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله آثارا تبدو على صفحات وجهه ولسانه وجوارحه ويجد ثمرتها في قلبه. بالصلاة صلى فتثمر عنده صلاة ثمارا وآثارا يجد آثارها على صفحات وجهه وعلى لسانه وجوارحه ويجد آثارها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكارب على الدنيا وعاجلها، قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر وحببت إليه لقاء الله ونفرته من كل قاطع يقطعه عن الله، فلذلك هو مغموم مغموم مهموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه وحياة قلبه، فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة. هل أنت منهم؟ هل أنت منهم؟ نعم. انظر إلى هؤلاء، انظر إلى حاله أنه يعتمد الصلاة قرة عينه فهو في هم وغم ما لم تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة قام إلى قرة عينه وسروره ونعيم قلبه، يدخل مكملا شرائطها وأركانها وسننها، يبغي من الوضوء أكمله ومن الصفوف أولها خلف الإمام أو على يمينه، يتدبر ويتأمل كما سبق أن ذكرت لكم. إذا قال الحمد لله رب العالمين الفاتحة يتأمل الحمد لله على ماذا ومن أجل ماذا، فيقول الحمد لله أني أقف بين يدي الله. من الذي أقامك هنا؟ إنه الله، فتحمد الله أن أقامك. إن الله الحديث صحيح، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. انظر إلى هذه المتعة إذا تأملتها، إذا تخيلتها، إذا خطرت ببالك، إذا عشتها، أن الله ينصب، الله ينصب وجهه لوجهك وأنت تصلي، فتعيش هذا المعنى معنا فترتجف، يهتز قلبك من الداخل، فإذا خرجت من الصلاة ووقعت وجهه في وجوه أهل الدنيا من ظلمة أو فسقة أو فجرة أو عصاة أو مذنبين تحس بالكرب والألم والندم والحزن والهم والغم، بدلا من أن كان تنصر وجهك لوجه الله صرت تنصب وجهك لوجه الله. عرفت الفرق؟ فإذا كنت في الصلاة أحب أن تخرج منها أبدا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في السبعة رجل قلبه معلق في المسجد، إذا خرج منه حتى يعود إليه، قلبه معلق في المسجد لأن قلبه مع من؟ مع الله، مع الله. إذا حضر الصلاة حببت الصلاة إليه لقاء الله، لأنه عاش فيها صلة بالله موصول بالله سبحانه وتعالى، يقول سبحان الله. ولذلك بعضهم لما صلى ركعتين وسلم حين سلم قال أوالله لو أن أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. نعيم الصلاة، الصلاة التي ضاعت في هذه الأيام إخوتها، الصلاة التي ضاعت. انظر الى الصلاة، يقول لك الواحد يرتكب السنن متخمد، يصح الوضوء ولا ما يصحش؟ طب وليه؟ ليه الوضوء يزول مرة مرة مرتين مرتين وثلاثة ثلاثة ليه ما تطبقش ثلاثة ثلاثة؟ لماذا؟ يحافظ من على الوضوء من الوضوء أكمله ومن الوقت أوله. أحب الأعمال إلى الله الصلاة لأول وقته ومن الوقت أوله ومن الصفوف أوله عن يمين الإمام أو خلف ظهره، ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة كالاستغفار ثلاثة بعد ما يخلص صلاة. تجد بعض الناس ساعد ما يخلص السلام عليكم ورحمة الله يقوم بعض الإخوة يقوم واقف على رجليه يدور على أقرب حيطة يركن ظهره ويمدد رجليه. إيه ده؟ أنت كنت مستعجل في الصلاة؟ كنت مكتف كأنه كان حبوسا فيفر بعد الصلاة. واحد تاني أول ما يخلص صلاة لفت مين اللي حضر ومين اللي حضرش ومين اللي قدامه ومين اللي ورا. إذا رأيت، قال أحد مشايخنا، إذا رأيت الرجل يتلفت بعد الصلاة فاعلم أنه كان قلبه يتلفت في الصلاة. يبقى في الصلاة كان يتلفت لأنه في الصلاة مشغول، يبقى بعد الصلاة مشغول. أما السنة فبعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثلاث مرات يسس هكذا يحتفظ بحرارة الصلاة أطول فترة ممكن، وآن في مصلاه يحتفظ بحرارة الخشوع وبقائه في قلبه أقصى فترة ممكنة، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 وتمام المئة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي وقل والله أحب المعوذتين، ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه. هذا دأبهم في كل فريضة، هذا دأبهم في كل فرض أوضعه له وضعه. هل ليس هذا لو حيزت له الدنيا بحذافيرها ملك مليون جنيه، هل هذا المليون يغير قدره يسوع عن الله؟ استحالة، لأنه على طول دائم الارتباط بمن؟ بالملك سبحانه وتعالى. فإذا كان قبل غروب الشمس توفروا على أذكار المساء نظير أذكار الصباح الواردة في السنة، لا يخلون في بها أبدا، لا يخلون بها أبدا. أذكار على طول لا يترك منها ذكر، هذه غذاؤك إذا تركته مات قلبك. فإذا جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب سبحانه التي قسمها بين عباده. بالليل بقى زي ما ربنا يفتح يصلي له 11 ركعه، يقرا له 10 اجزاء من القران، يقعد يسبح ويستغفر ويهلل ويكبر ويحمد قد 10,000 مره على قدر ما يستطيع على حسب السنه، لا ياتي ببدعه فيكون على رزقه من الله سبحانه وتعالى. فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة، وهي كثيرة تبلغ نحوا من 40. سمعت دي؟ يقول إذا أراد أن ينام أتى بأذكار النوم، أذكار النوم دي الذكر. ابن القيم يقول 40 نوع من أنواع الذكر قبل ما تنام، 40 نوع. بعضنا لا يحفظ الا باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظ بما تحفظ به عبادك الصالحين.
بل بعضنا
يختصر، حط دماغك باسمك اللهم اموت واحيا وانتهيت.
لا،
كيف يتعلق القلب بالرب؟
يا شباب يا شباب، هذا التعلق لا ياتي من فراغ.
بعض الشباب يفكر ان يوم التزم احفل حيثه بقى يجي الجامع يصلي ويسمع بعض الدروس خلاص بقى شيخ، ويظن ان بقى من المخبتين الخاشعين وان حضر تعالوا فلما يجي يقول قوم الليل، يقول ده انا بقوم الفجر بضرب البتاع دي، ازاي اقوم الليل؟ اقوم الليل مش عارف مش عارف طبعا ما تقدرش، لان ما حصلش تعلق بالقلب. تقول لي ما انا بحبه، بحب مين؟ بحب ربنا. هذا الكتاب كيف تحبه؟ لابد ان يتعلق قلبك به.
كيف يتعلق قلبك به؟
بادمان الذكر،
ادمان الذكر، انك تبقى مدمن
مدمن لذكر الله سبحانه وتعالى. لا يفارق ذكر الله قلبك ولا لسانك، وهذا هدي النبي محمد
صلى الله عليه وسلم كنا نعد له في مجلس واحد كم 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ويقول لأصحابه توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. صلى الله على النبي محمد ده بس التوبة إيه والاستغفار 170 في المجلس الواحد في المسجد قاعدة زي كده يتوب ويستغفر 70 مرة. تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لابد من إدمان الذكر قبل ما تنام 40 نوع من أنواع الذكر. نقول بعضها الذي ساقه ابن القيم هنا يقول فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة والسنة وهي كثيرة تبلغ نحو منها يأتمون فيأتون منها بما علموا وما يقبلون عليه من قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثة ثم يمسحون بها رؤوسهم ووجوههم وأجسادهم ثلاثة ويقرؤون آية الكرسي الذي نمرة 2 وخواتيم سورة البقرة ثلاثة ويسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 34 وهذا الذكر من الأهمية بمكان وهو معين لك ومساعد. الذكر ده هو أفضل من خادم. لما طلبت السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم من أبيها خادما قال أفلا أعلمك كلمات إن قلتهن كن أفضل لك من خادم خيرا لك من خادم. قالت ومدك قال إذا أخذت مضجعك فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 يكون لك خير من خادم أحسن من خادم بزعلك أحسن من خدام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الذكر مجرب. هذا الذكر مجرب. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عنه معاصر كان يقدر من العبادة على شيء لا يطاق لا يطاق ما حدش يصير اللي يعمله من اين اتى بهذه القوة بهذا الذكر. تقول اذا انا بروح من الشغل مهدود حيلي بحط دماغي اقوم الفجر العافية. نقول لك الزم هذا الذكر يقوي الله نسمك يساعدك فيكون لك خير من خادم. سبحان الله 33 الحمد لله 33 مرة الله اكبر 34 مرة. ثم يقولون اللهم اني اسلمت نفسي اليك وودعت وجهي اليك وايه وضوضت امري اليك والجأت ظهري اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. ويقول وقد يقول باسمك ربي وضعت ذنبي وبك ارفعه فان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. كل ده هو نايم على جنب اليمين وكف اليمين تحت خد اليمين. وان شاء قال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربي ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس عنك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وهكذا جملة كثيرة من الأذكار. وبالجملة فلا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه النوم وهو يذكر الله. يفضل يذكر 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 لحد ما يذكر ينامه بالذكر. فهذا نومه عبادة وقرب من الله وزيادة. يبقى نومه ده عبادة ولا شغالة؟ عبادة. نايم على ذكر. فإذا استيقظ عاد إلى عادته الأولى. ومع هذا اللي بالك من اللي جاي. ومع هذا ما هو الدرويش. لا ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة المرضى تشيع الجنائز إجابة الدعوة المعاونة للمسلمين بالجاه والمال والبدن والنفس وزيارة المسلمين وتفقدهم قائم بحقوق أهله وعياله فهو متنقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الأمر. فإذا وقع منه تفريط الرجل دمانك ولا بشر بشر يعني ما بخلط أبدا لا بيغلط طيب يعمل إذا وقع فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار ومحوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثره. إذا غلط ربنا وفق في المتقين قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين منها والذين إذا فعلوا فاحشة يعني كبيرة أو ظلموا أنفسهم صغيرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هو ده المقصود إن كل ما تغلط يعمل إيه تتوب اللهم تب علينا وعلى المسلمين. ثلاث حاجات اعتذار 2 التوبة والاستغفار، 3 محوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثره، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وأما السابقون المقربون، لما خلصنا بقى المقصدين الأبرار، نسأل هل أنت منهم؟ صليت المغرب صلاتك كصلاتهم؟ نمت كثيرا نومك كنومهم؟ ذكرت كثيرا ذكرك كذكرهم؟ هل حملك مع البشر وتعاملك كتعاملهم؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح سوء أحوالنا. يقول ابن القيم: وأما السابقون المقربون، دي بقى حاجة متعة، هتسمع كلام زي الفل. طب أنا عايزك تتقلقل كده وتتلحلح وتتعدل وتخليك معايا، طلع رسول. أيوه ها، عشان ننفض عنا غبار الكسل ونبدأ كده نسحب الهمم حتى نكون من السابقين المقربين. والسابقون، السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يقول ابن القيم: أفجأك بهذه أولا. يقول ابن القيم: وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به، بل والله ولا شممنا له رائحة. ده مين؟ ابن القيم بيقول انا هوصف لحالهم لكن انا مش منهم، وانا بستغفر الله واتوب الى ان انا بوصف حالهم وانا مش منهم وما بعملش بيه بالوصف، بل ولا شميت كم ريحة. وهذا طبعا تواضع عظيم من ابن القيم، وإلا فهو من سادتهم وأوائلهم، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. نعم، إن ابن القيم لم يصف إلا ما عاشه من حال القوم، صح ولا لا؟ يقول ابن القيم: وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به، بل ما شممنا له رائحة، ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها. محبة القوم حب الصالحين ولست منهم، هكذا حب الصالحين لعله ينفعك، حب الصالحين ورغبتك في أن تكون منهم. محبة المعرفة، محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها، وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم. يقول ابن القيم: ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة. معرفة حال المقربين، واحد يقول دلوقتي لما ابن القيم مش منهم، يبقى ايه الفايدة ان نعرف حالهم؟ يعني في امل ان نكون منهم؟ نسأل الله ان يجعلنا منهم، ليه لا؟ وما ذلك على الله بعزيز، ايه يمنع ان تكون منهم؟ لا حرج على فضل الله. رحم الله ابا ادريس القولاني، ابو ادريس القولاني الذي كان يعلق صوتا في محراره يؤذن به نفسه، معلق كرباج في محل صلاة، ليه؟ بيأذي بنفسه. كان يقوم يصلي حتى اذا فترت قدمه اخذ الصوت وضرب رجله وقال: قومي لانت احق بالضرب من دابتي، والله لازحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. ايحسب اصحاب محمد ان يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا انهم خلفوا وراءهم رجالا. والصحابة فكرة يتلقون لوحدهم هياخدوا الجنة لوحدهم ولا ايه؟ لا، نحن نزحمهم على الجنة عشان يعرفوا ان خرجوا وراهم ايه؟ فين الرجالة؟ ها؟ اين الرجال؟ اللهم اجعلنا من الرجال الذين تحبهم يا رب. نعم، لابد ان تعلم، لازم تشرح الاول، عايز تكون من السابقين؟ الامر ليس بالهين ولا بالاماني، ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقع في القلب وصدقه الحمل، ما وقف في القلب وصدقه الحمل، لابد من عمل، أن تتدرج لتتبع لتصل. يقول ابن القيم: في معرفة حال القوم فوائد، هنعرف أحوال المقربين يا شباب؟ ليه؟ هل في فوائد؟ واحد، إيه فوائد؟ فأين معرفتك حال القوم؟ قال: ألا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها. انك انت لما تعرف حالهم تقول: وخيبتا على شبابا. اظن اني ذكرت لكم قبل ذلك كلام ابي اسحاق السبيعي من رجال الحديث. هذا الرجل عاش 84 سنة، في حشر 80 كان يقول: يا ويح نفسي، ضعف جسمي ووهن عظمي ورقت قوتي، ورق عظمي ووهنت قوتي، فلم أعد أطيق قيام الليل إلا بألف آية في كل ليلة. الرجل قاعد يديه يتحسر يقول يا انا طرفت خلاص مش قادر ضوح مني قيام الليل ما بقتش اقدر اقوم الليل بس كل ليل لما تسمع الكلام ده تقول ايه؟
تقول انا لله وانا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل في انفسنا.
رجل عنده 86 سنه وبيقوم ايه؟ بالفعل
كان لا اذا قعد لا يستطيع القيام
لما يقف في الارض لا يستطيع يقوم ثاني فاذا اقام
اذا انتصب واقفا قرأ البقره وآل عمران وهو قاعد. حين تعرف حال القوم تزري على نفسك بتقوم بكم ايه؟
ها بتقوم بكم ركعه؟ ها بتقوم بقد ايه؟
لما تسمع حاجه جامده كده ان عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القران كله في ركعه اوتر بها في الكعبه
ركعه واحده قرأ 30 جزء.
فما انت تقول لنفسك ايه؟ لا يزال زام لنفسه مزريا عليها.
يقول ده انا خايب قوي قوي
ده انا كنت فاكر نفسي
حاجه ولا بتاع.
واحد من الشباب يجي يصلي ما شاء الله بقى اللحيه والقميص بقى وكده وايه وبيصلي الصبح وبيبص كده في الصف لا الصف كله يجي 20 30 واحد والمسجد فاضي وهو مروح شايف الشارع فاضي مفيش حد يقول يا سلام ده انا ولد ركعتين والفجر كمان ده انا ما حصلتش ده انا ما حصلتش.
حين يرجع فيقرا سيره صالحين عشان كده كل الشباب اقرا سيره سلف
اقرا سيره سلف اقرا سيره صالحين اذا ذكر السلف بيننا فضحنا كلنا إذا ذكر السلف أف لي وتف وتف.
نعم حين تذكر حال هؤلاء القوم ستعرف أين أنت من هؤلاء
وماذا أنت وكيف أنت لا قيمة لك إطلاقا. فلا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه داما لها ومنها نمرة اثنين الفائدة الثانية خلي بالك حتى لا تسمع الفائدة الأولانية لا يزال المتخلف المسكين إيه؟ مزريا على نفسه داما لها يذم نفسه لا أؤمن هو في حد خايف في الدنيا اللي انت مسؤول يا بتحقق السماعي كان بيعمل ايه وفلان كان بيعمل ايه وفلان كان بيعمل ايه وفلان. نمرة اثنين الا يزال منكسر القلب بين يدي الرب. ساعتها بقى يقول طب انا هروح فين يا رب في وسط الناس دي هروح فين بوسطيهم لما عمر بن الخطاب كان في خده خطان اسودان من كثرة البكاء عبد الله بن عباس كان تحت عينيه مثل الشراك البالي وعبد الله بن مسعود كان بيكون كذا ومكن صديق كان بيعمل كذا وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وفلان وفلان.
طب يا ربي
ده انا ده كنت بفكر ادخل الجنة ده كده بقت المصيبة كبيرة يا ربي اما رحمتك او النار يا ترحمني تاخذ بايدي يا جهنم هي اولى بي يا رب تغفر لي وتقوي ضعفي وترفع درجتي يا انا مش نافع خالص. فينكسر قلبه بين يدي ربه ولله ما انفع هذه الكسره وما اجدى اثرها في السلوك الى الله. بتكون منكسر بين يدي الله تكون اقرب شيء الى الله. حديث الاسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها يقول موسى عليه السلام لربه هو رواه المنبه يقول موسى ربي اين ابغيك أين أجدك؟ قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. تلاقيه فين؟ عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. يقول شيخنا وهذا المعنى صحيح يؤيده الحديث الصحيح الذي فيه أن الله يقول لعبده يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني فيقول الحمد وكيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين فيقول الله أما علمت أن عبدي فلانا مريضا فلم تعده أما علمت أنك لو عدته ليه لوجدتني عنده لأن مريض منكسر قلب. وإذا مس الإنسان الضره دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فالمريض منكسر القلب يدعو ربه فربنا قال له أما علمت أنك لو عدته ليه لوجدتني عنده
قريب منه قريب منه قرب غاض.
فقربك من الله على قدر انكسار قلبك بين يدي الله تحس كأنك إناء مرضوض مكسر تحت أقدام ليس له قيمة ولا شأن ولا نفع ولا وجود إلا أن يأخذه صانعه فيعيده سليما كما كان. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقية الصالحة اعمالنا. هذا الانكسار كيف يكون؟ اسمع، يقول ابن القيم: ألا يزال منكسر القلب بين يدي ربه تعالى ذليلا حقيرا يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين، ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين. المصيبة انه عارف ان في ثلث الليل الاخر يقول الله: هل من مستغفر فيه؟ فاغفر له. هل من سائل فاعطيه؟ هل من نايم فاتوا عليه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ وهو نايم سيد زعلان ومنكسر، سيد الناس قامت وقالت يا رب، فربنا اداهم وهو ما قالش فما خسر. فينكسر يقول: يا رب ارحم ذلي وضعفي واجبر كسري وتولى امري. ثلاثه: ومنها انه عساه ان تنهض همته يوما. احنا قلنا نمره واحد ايه؟ الا يزال مجريا على نفسه ذاما لها. نمره اثنين: منكسر القلب بين يدي الرب يرى بضائع التجار وهو في رقة المحرومين، ويرى السابقين وهو في زمرة المنقطعين. ثلاثة: حساه ان تنهض همته يوما الى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد. اللي يعرف حال الناس دي المقربين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. انتم مليتم ولا ايه؟ خلص. طب ما تصلي علي وعلى ابي الصلاه. ما اظن يقعد الساعه 2 بالليل يقوم من الحر ويلاقي نفسه عرقان، يقوم يدخل الحمام مثلا، مفيش مش جاي له يعمل ايه؟ يقوم صاحبنا يقعد كده شويه، بعدين يروح يقعد في البلكونه شويه، وبعدين ينزل يتمشى ويمد ايده على كتاب ويقعد يتقلب. ما مش عارف يعمل ايه؟ مش عارف. لو عارف كان ايه؟ العمل. فلما تعرف حال القوم لعله يوم يمكن يوم ترتفع همتك تقوم تعمل زيهم ولو مره يا اخي لعله. ولذلك كثير من الناس يقوم الليل ويبطل قيام الليل. ايه السبب؟ ايه السبب؟ لانه مش فاهم، لم يلتزم لجهله لكل العلم. لو تعلم كيف يقوم الليل، ان مره يقوم يطيل القيام بست اجزاء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم. ليله ثانيه يقوم يطيل السجود، هذه ليلة السجود، فيسجد سجدة ساعتين ثلاثة زي ما النبي سجد صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة ثالثة يقوم بآية واحدة يفضل يكررها ويرددها ويكررها ويرددها لحد الصبح. ليلة رابعة يقوم بأنه يبدأ بالدعاء والتذلل والتضرع إلى الله والخشوع والذل والانكسار، وربنا يفتح عليه ويجري على لسان الدعاء. ليلة رابعة أنه يقعد يقرأ القرآن ويذكر الله، وهكذا. تجديد يجعله يستمر. مين اللي يخلينا ننقطع؟ الجهل. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم علينا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. دي نمرة ثلاثة: أن عساه أن تنهض همته يوما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد. أربعة: لعله يصدق في الرغبة واللجئ إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم، فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فيعطاه. حلوة دي؟ جميل. إن الإنسان لم يعرف حال الناس دي وتعجبه متعة والله يا جماعة. أنت لما تسمعوا دلوقتي أوصافهم دلوقتي مظنش في اللقاء ده إن شاء الله، لما تسمع أوصاف المقربين إزاي عايشين، هتحس والله 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 ورب هذا البيت، تحس إن أذنة ثانية. دائما ابن القيم يقول في اخر وصوم: وساعة تعرف حال القوم ستعرف انك كنت قبل في العبادة تلعب. هتعرف انك كنت قبل كده بتحرك بتلعب، ما كنتش بتعمل. لما تعرف ازاي الناس بيعبروا بعد ما تعرف حالهم تشتاق تقوم ترفع ايدك وتقول: يا رب عايز منك، يا رب اديني هيئني. اذا ارادك لامر هيئك له، فيعدك ويجهزك ويرفعك ويقيمك فتكون منه. وما ذلك على الله راح تتامل. لا حرج على فضل انك ترفع ايدك يا رب بقلب شغوف بنفس دؤوب برغبه صادقه: يا رب اجعلني من هؤلاء، يا رب نفسي اعيش العيشه الحلوه دي، نفسي اعيش الحياه الجميله دي، نفسي اتابع للمعاني الثامنه دي. فحينها تصادف ساعة إجابة زي ما قال، زي ما لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني عوذ لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. عوذ لسانك رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ساعة إجابة ربنا يغفر لك تفوز فوزا عظيما.
كذلك لما تستاهل حال القوم وتعرف حالهم ساعتها ترفع ايديك يا رب اديني فيعطيك فتفوز فوزا عظيما. وهي مره واحده بس هدوء بعد كده مش هتتوب مش هتسمع هذا العمل ابدا تظل طيلة عمرك. لذلك يذكر عن نور الدين محمود زنكي شيخ صلاح الدين الايوبي هو الذي اعد الفتح الكل انه ابن كثير يذكر عنه في البدايه وانها كده وكان يدمن قيام الليل. كانت زوجته اسمها بنت اسابك كانت زوجته ايضا تدمن قيام الليل فنامت ليله عن وردها نمت ليله ما عملتش فاصبحت كئيبه محزونه مهمومه فكان انكد يوم على نور الدين. فضلت طول النهار منكد على الراجل ليه؟ يمكن ما جابش المصاريف ولا ما جابش هدايا اليومين دول ولا ما عملت لا عشان ما قامتش الليل. فين النساء دول بقى؟ يا رب اصلح نساء المسلمين. انا بس افير النساء دول كل بيلعبوا فوقهم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ها فبادت اليوم في نكد. فامر نور الدين بضرب قبل خانه كل ليله في موعد السحر لقيام الليل على جميع الاصوات. بقى يؤمر واحد بطلق ايه كل ليله في السحر يصحي ناس. النهارده بتاع الطبله يصحي ناس عشان ايه؟ عشان ياكلوا. عشان ايه؟ عشان ياكلوا لكن عشان يقوموا لا لا نصحى عشان ناكل بس نسحرات لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. فالمقصود أنه إذا اشتاق إلى حال القوم سأل الله فأعطاه ساعتها يدمن ولا يترك أبدا. أخيرا هو عشر أسباب ذكرنا دلوقتي أربعة نذكر خمسة ونأجل خمسة للقاء الجاي لأن الساعة عشر أخرنا. يقول ومنها أن هذا العلم من أشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد أشرف منه. وليس بعد علم التوحيد أشرف منه. علمين. يقول هذا العلم من أشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد أشرف منه. علمين. معرفة الطريق إلى الله لأن العلم علمان معرفة الله ومعرفة الطريق الموصل إليه بس. فأشرف علم على الإطلاق علم التوحيد لأنه معرفة مين؟ معرفة الله. ويشرف الحلم بالمعلوم فإذا عرفت الله هذا أشرف علم ثم معرفة الطريق الموصلة إلى الله هذا أشرف علم بعد علم التوحيد. كنت في مكان وبنتكلم في المسألة دي أما أخ بعد الدرس بيقول إيه الوعظ ده شيء جيد ولازم نتكلم في الرقائق ونخلي بالنا برضو من التذكير. قلت له حسن يا عم الشيخ ده لا وعظ ولا تذكير ده علم. هو اللي ده هذه الإخوة فيه إيه؟ إنهم بيفكروا إن الكلام ده يصلح للعوام بس عشان كده ضاعت الإخوة. هذا علم علم من اشرف علوم العباد ده كلام ابن القيم وسقت قبل ذلك اليكم كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في التحفه العراقيه في اول المجلد العاشر مجلد السلوك قال والاعمال القلبيه كالتوكل واليقين والرضا والمحبه والخوف والرجاء واجبه على جميع الخلق باصل الدين واجماع ائمه المسلمين. فاذا كانت واجبات وجب تعلمها وهي من اشرف علوم لا بد. فهذا العلم علم معرفة الوصول إلى الله معرفة الطريق إلى الله كيفية الوصول إلى الله للوصول إلى رضا من أشرف علوم العباد على الإطلاق وليس بعد علم التوحيد أشرف منه فهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة. لا يناسب إلا النفوس الشريفة لا يناسب النفوس الدنيئة المهينة. فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشاق إليه وتحبه وتأنس به فليبشر بالخير فقد أهدئ له وليقل لنفسه يا نفس قد حصل لك شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخر فإن السعادة في العلم بهذا الشأن والعمل به فقد قطعت نصف المسافة فهلا تقطعين باقيها فتفوزين فوزا عظيما. لما تعرف الحال تقول لنفسك يا نفس أدام أنت بتحب العلم ده وعايزة تسمعي وعايزة تعرفيه يبقى أنت نفس الشريفة ولست دنيئة مهينة وأما نفسي قطعت نصف المسافة فاضل النص الثاني نصها انك عرفت النص الثاني انك تعملي بما عرفتي. نكتفي على هذا المقدار وباذن الله تعالى في الشهر القادم نستكمل لتعرفوا احوال المقربين وهو كما ذكرت كما ذكر القيم من اشرف علوم العباد وساعتها ستحس بالسعاده قبل ان تعلم.